أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحديث كما نعلم حول شبهات المنكرين للمعاد. تقدم أن هذه الشبهات بوجه من الوجوه يمكن أن نقول إنها أربع، وبوجه آخر يمكن الدمج بين بعضها فنقول إنها ثلاث. الشبهة الأولى: كيف يرجع التراب بشرا؟ هذه العظام البالية التي تتحول إلى تراب، هذا اللحم الذي يتناثر ويبلى، هذه الرمم كيف يمكن أن ترجع بشرا سويا؟ الشبهة الثانية: أن المعدوم كيف يمكن أن يوجد من جديد، أو يمكن أن نسميها استحالة إعادة المعدوم. والشبهة الثالثة: أن هذه المواد الموجودة في الأرض لا تكفي لبناء الأجسام كلها، بمعنى أن هذه الأجسام من آدم عليه السلام وإلى آخر بشر يمشي على الأرض عددها كبير جدا، ولا يكفي لبنائها كل ما على الأرض من مواد. وقد تقدمت الإجابة على هذه الشبهات بشكل واف، وتبين لنا أن هذه الشبهة لا تصمد للدليل والبرهان. الشبهة الرابعة وتسمى شبهة الآكل والمأكول. هذه الشبهة نجد في بعض المصادر أنها طرحت قبل ميلاد السيد المسيح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. قبل ميلاده طرحت، وبعد ميلاده طرحت في أيام أفلاطون ومن بعده من العلماء، وفي الأدوار المختلفة من العصور الإسلامية أيضا طرحت هذه الشبهة. ويمكن القول إن هذه الشبهة هي تطوير لكل شبهات منكري البعث والمعاد. إذن هي أهم شبهة لدى هؤلاء، وينبغي أن نعرف الجواب عنها بطبيعة الحال بعد أن نعرفها بالتفصيل. بين يدي هذه الشبهة وقبل أن أعرضها وأبين الجواب فيها، لا بد من وقفة تسلط لنا الضوء على كل شبهات منكري البعث والمعاد، وتلفتنا بعض الشيء إلى حقيقة أمرنا وما ينبغي أن نلتفت إليه. تذكر، ليتذكر كل منا، عندما ركب سيارة لأول مرة، وكيف أن السيارة كانت جديدة عليه جملة وتفصيلا، وكيف أن أحدنا كان يرى الشجرة والحجر والبيوت والجبال تمر مر السحاب. أصل أن شيئا من حديد يمشي لأول مرة عندما يراه الإنسان هو أمر مذهل، ليس أمرا عاديا. ولكن كيف أنت عندما تصعد سيارة الآن، عندما تستقلها، هل تشعر بشيء من هذه الغرابة التي شعرت بها أول مرة؟ وتذكر عندما سمعت بالمذياع الراديو لأول مرة، كيف كان وقع الخبر عندك؟ هل كنت تتعامل مع هذا الخبر بنفس المستوى الذي تتعامل به الآن مع المذياع، مع الراديو والتلفزيون كيف، والتليكس، وكل الابتكارات التي تسمع عنها ثم تراها بعد فترة أو تقتنيها فتتحول في حياتك إلى شيء عادي جدا؟ ما الذي تغير في السيارة أو في المذياع أو في التلفزيون أو التليكس وما شابه؟ هل تغير هو أم تغيرت أنت؟ الذي تغير في الحقيقة أن أمرا غريبا شاهدته مرارا وتكرارا فتحول إلى شأن عادي في حياتك. إذن هذه العادة هي التي نقلت اهتمامك بهذا الأمر إلى عدم اهتمام، هي الذي جعلت نظرتك إليه تتبدل. لنضرب أمثلة من حياتنا أكثر وضوحا. يريد إنسان أن يتزوج فيبني في ذهنه آمالا عن الحياة الزوجية السعيدة، ويشيد قصورا من الأحلام، وتكون اللحظات الأولى التي يبدأ في التفكير الجدي فيها بموضوع الزواج لحظات لا تنسى من العمر أو لا تكاد. ثم يتزوج وينطبق الأمر على طرفي الحياة الزوجية، على الزوجين. يتزوج، بعد مدة يصل به الأمر إلى حد اعتبار أن الزواج أمر عادي، الأسرة ليست هذا الشيء المهم. لماذا أصبح كذلك؟ من كثرة الاعتياد، اعتاد شيئا، اعتاد هذه الحياة. بعد فترة قد يصل به الأمر إلى كره الطرف الآخر، وقد يقع الطلاق، وعندما يقع الطلاق تكون الصدمة، يستيقظ. يحدث هذا كثيرا، لا أقول أن كل موارد الطلاق كذلك. تكون الصدمة النفسية التي تعيده إلى تلك الأيام التي عاشها قبل أن يتزوج، وتراه مصرا يبذل كل ما في وسعه لإعادة بناء حياته الزوجية. ما الذي تغير هنا؟ الذي تغير أن هذا الشيء اعتاده فأصبح لا يعطيه حجمه الحقيقي، أصبح لا يقيم هذا الشيء الذي اعتاده، هذه الحياة التي اعتادها أصبح لا يقيمها تقييما عاديا صحيحا سليما، أصبح يقيمها تقييما مختلا. مثال آخر، الماء. يستعمل أحدنا الماء وبإسراف، يبني دورة حياته اليومية ولا يدخل في حسابه مسألة وجود الماء وعدم وجود الماء. إذا واحد بده يفكر برنامج عمله باليوم، أصلا ما بيدير باله أنه في ماء بالوجود، لكن هو مش قادر يستمر بدون ماء، أو على الأقل لمدة يوم ما بيقدر يستمر بسهولة بدون ماء، ويسرف في الماء كما ذكرت ولا يهتم أصلا بوجود الماء. فإذا انقطع الماء، انقطع حبل هذا التعود، هذا الاعتياد، حدثت هزة ما، أدرك حقيقة الأمر، أصبح يقيم الماء تقييما حقيقيا. وصحة الإنسان، الإنسان في شبابه يحمل نفسه على ما لا تطيق، يطيل السهر، يبقى فترات طويلة بدون طعام يذكر، يبذل من الجهد ما لا يطيقه الإنسان عادة. ومتى يشعر بذلك؟ إذا كبر وبدأ عصر وعهد الكهولة والشيخوخة، يبدأ يشعر بقيمة هذه الصحة. هذه الصحة اعتادها، العادة حرمته من تقييمها تقييما حقيقيا. بل لا داعي للهرم وللشيخوخة. الإنسان الذي يصاب بصداع، أثناء صداعه أو بعد الصداع بقليل، يدرك نعمة عدم الصداع. المسألة مسألة أنه رأسه مش عم يوجعه، أدي شيء نعمة. يدركها متى؟ إذا ابتلي بالضد، إذا انقطع حبل العادة، التعود على هذا الشيء. هنا أصل إلى ذكر مثالين على علاقة بشبهة الآكل والمأكول ومسألة البعث والمعاد. المثال الأول، لنتصور أيها الإخوة وأيتها الأخوات أنه لا يوجد في الكون أي شجرة على الإطلاق. خلنا نتصور هيك أنه ما في ولا شجرة بالدنيا بالمرة. ثم فجأة نشر خبر مفاده أن فريقا من العلماء توصلوا إلى اختراع شيء بمقدار الحبة الصغيرة مثلا، نفترض بمقدار حبة الحمص، لأن الحمص ليس شجرا وإنما هو نبات. فلنفرض نعرف الحمص قديش، ولكننا لا نعرف الشجر. ينشر خبر أن العلماء توصلوا إلى اختراع شيء بمقدار حبة الحمص، يمكن إذا وضع في أجواء معينة أن ينشق ثم يبدأ بالتكون فيصبح نبتة. المقدار هذا. ثم بعد فترة من التجارب يقال استطاع فريق من العلماء أن ينبت شجرة، شيء بيقولوا له شجرة وضعه هيك. بعدين يقول هذا الخبر العلمي بعد فترة من التجارب المضنية والمكثفة، أمكن لفريق من العلماء أن ينمي شجرة، هذه الشجرة حملت فاكهة لنفترضها تفاحا مثلا. الآن لا يمكننا أن نعرف قيمة التفاحة الواحدة، لأن التفاحة كثير خصوصا في لبنان، وبالمناسبة لتفاح لبنان ذكر في الروايات عن أهل البيت عليهم السلام. أذكر في رواية عن الإمام الكاظم سلام الله عليه يذكر تفاح لبنان. الآن لا نقدر أهمية وجود الأشجار والفواكه والتفاح، لكن لو فرضنا أنه لا وجود لشيء من الشجر أبدا، ثم أمكن للتجارب العلمية أن تتمخض عن شيء من هذا، أي انعكاس يكون يا ترى لهذا الاختراع في المحافل العلمية وفي الدنيا كلها؟ بصير الحكي أنه الشجرة يعني ممكن تصير أشجار. يعني إذا نتصور أنه واحد قاعد على جنب المي وفي شجرة فوق راسه بصير شغلي، أو أنه واحد وهكذا. فكيف إذا أخذنا كل ما يتعلق بمسألة الأشجار، كل أنواع الأثمار وما شابه؟ حقيقة تعاملنا مع الأشجار الموجودة في الكون تعامل خاضع للتأثر والاعتياد أو لا؟ يعني من كثرة ما رأينا من الأشجار ننظر إلى الشجرة وكأنها شيء طبيعي جدا، إذا بدنا نقارن بين هالشجرة وبين اختراع معين من الاختراعات منلاقي هذه أعظم بكثير بكثير. فكيف إذا أخذنا كل ما في الكون، مش بس الشجرة، كل شيء، هالشغلة وهالشغلة وهالشغلة. أذكر هنا بما قلته في الحديث السابق، كانت أكثر عبادة العبد الصالح أبي ذر التفكر في أمر الله تعالى. فالواحد يقعد يفكر بالأمور اللي حواليه، يشرب مي، المي شو؟ بيتنفس هوا، وين ما راح في هوا، كيف هذا صاير؟ هذا الاعتياد القاتل يجعل الرؤية عند الإنسان تختل، يجعله الاعتياد يجعل الإنسان لا يفهم حقيقة من الحقائق كما هي، وإنما يفهمها بشكل مشوه. مثال آخر، يقول أحد العلماء: هذه الذرة من التراب التي تنتقل عبر جذر شجرة أو جذر نبتة إلى فاكهة أو إلى نبتة ما فيأكلها الإنسان، تستقر غذاء في جسده، ثم تتحول إلى خلية يتكون منها جنين في بداية مراحله. الجنين في بداية مراحله بيكون خلية واحدة، هذه الخلية الواحدة تنمو بسرعة مذهلة في تصاعدها الهندسي، فتصبح عبر عدة أشهر آلاف المليارات من الخلايا. هذه الخلايا تتجمع في ذلك المحيط المظلم، تنتقل من مرحلة إلى مرحلة فتصبح بشرا سويا. يقول هذا العالم: كأن فريقا من الرسامين المهرة جلسوا في ذلك المحيط المظلم يرسمون على الماء ويعطون لكل مجموعة من الخلايا شكلا معينا، وكأن عشرات المهندسين والميكانيكيين وعلماء الكيمياء والفيزياء وما شابه وضعوا أمامهم عدة جرام: مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أو يمكن أن نعتبرها كما أشرت تطويرا لكل الشبهات المتقدمة. ماذا تقول هذه الشبهة؟ اعتبار أن الشبهة قديمة جدا فقد عرضت بأشكال مختلفة، لا بأس أن نسمع عدة ألوان من عرضها لنكون فكرة واضحة، لنكون فكرة واضحة عن الشبهة تمهيدا للجواب عليها. التصوير الأول والعرض الأول لهذه الشبهة يقول ما يلي: لنفترض أن إنسانا في سنوات القحط والجدب أكل لحم إنسان آخر، صار في مجاعة، فجاء إنسان لشدة جوعه والتهم لحم إنسان آخر أو مثلا قسما منه، هذا الشيء الذي أكله تحول إلى جزء من بدن الآكل، يعني بدن المأكول أو بعضه تحول إلى جزء من بدن الآكل. السؤال يوم القيامة: هل تنفصل هذه الأجزاء عن جسده أم لا تنفصل؟ إذا قلتم بأن الأجزاء التي أكلها تنفصل عن جسده، إذن بدن الآكل سيصبح ناقصا. إذا قلتم بأنها لن تنفصل عن بدنه، بدن المأكول سيصبح ناقصا. يعني هول اثنين مش رح يقدروا يجوا بالمحشر اثنين تامين. أو هذه الشقفات الأجزاء بتنقام تلحق بصاحبها الأصلي، فبيكون هذا ناقص أو لا بيكون الثاني ناقص. هذا عرض للشبهة. عرض آخر يقول: لا داعي لأن نفترض أن إنسانا أكل آخر حتى لا يستغرب الأمر أحد، نقول بشكل عام الناس يأكل بعضهم بعضا، شئنا ذلك أم أبينا. كيف؟ يقولون يموت قسم من الناس، يدفنون ويتحولون إلى تراب، وتنبت الأشجار ويتغذى الأحياء بثمارها، وينمو النبات ويأكله الأحياء، وإذا لم يأكلوه مباشرة أكلته الحيوانات للنبات، ثم يأكل الناس لحم هذه الحيوانات، وهكذا تصبح أمامنا مشكلة الآكل والمأكول. تداخلت أجزاء الناس بعضها ببعضها، فأي جسد يبعث يوم القيامة يا ترى؟ تصوير آخر في هذا المجال يقول: لو فرضنا أن مؤمنا أكل بعضه كافر، مش واحد كافر أكلت لحوم البشر، إجا أكل شأفة مؤمن، يوم القيامة أجزاء المؤمن أين تكون؟ في الجنة أم في النار؟ إذا بقيت في هذا الكافر ستكون في النار، وإذا خرجت فهي أجزاء هذا المؤمن لكن في نفس الوقت هي أجزاء الكافر، إذن بعض أجزاء الكافر دخلت الجنة. كيف يمكن أن يجاب عن ذلك؟ بعضهم يقول: أصور لكم شبهة الآكل والمأكول بالتصوير الأشمل. طيب شو الأشمل؟ يحكي حكي شبيه اللي تقدم. ماذا يقول؟ يقول: هذه الدنيا من آدم أبي البشر إلى آخر إنسان كما تقدم يأكل بعضها بعضا، والنتيجة أن عددا كبيرا من الأرواح سيتنازع يوم القيامة على عدد صغير من الأجساد. قلت أني أنه ممكن ينقال أنه هي شبهة تطوير للشبهات المتقدمة، لأنه هذا تعبير، هذا اللي عم أقوله هلأ تعبير آخر عن شبهة عدم كفاية المادة، أنه المادة الموجودة ما بتكفي لكل الأجساد. تصوير خامس للشبهة يقول، طبعا نفس التصوير السابقة لكن في بعض الإضافات، يقول: كل ما في الكون يأكل بعضه بعضا، مش بس الإنسان بيأكل بعضه، لا، أصلا الكون مبني على مسألة الآكل والمأكول. كيف؟ يقول: نودع البذرة في الأرض فتأكل البذرة من التراب وتنمو. الترابات أكلتهم البذرة عم بصيروا نبت، يأتي الإنسان ويأكل هذه الثمرة أو هذه النبتة أو الحيوانات كما تقدم، أو لا، في دورة أطول من هيك، هذه الشجرة تنمو فيقطعها الحطاب وتجف، ثم تأكلها النار فتتحول إلى رماد. تحول طبعا هم في مراحل، تحول إلى جمر، الجمر فحم الرشو إلى رماد، مش بعدين الرماد يلقى على الأرض فيتحول إلى تراب. هذا التراب تمتصه نبتة، وهكذا بيدخل بدن الإنسان. إذن الدنيا مبنية على هذا التداخل في الأجزاء. مسألة التداخل هذه كيف يمكن أن نجيب عنها؟ الجواب: أولا يقال ببقاء الأجزاء الأصلية. شو يعني بقاء الأجزاء الأصلية؟ يقولون إن كل مخلوق، كل إنسان، هناك ذرات معينة، أجزاء أساسية في تكوينه، هذه الأجزاء الأصلية هي طينة هذا الإنسان، هذه الأجزاء يحتفظ الله تعالى بها حيث يشاء، يوم القيامة تعود هذه الأجزاء وينمو الإنسان وينمو جسده منها. كيف ذلك؟ أقرأ لكم نص رواية من البحار في البداية ثم أقدم مزيدا من الإيضاح حول الفكرة. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سئل عن الميت يبلى جسده، قال نعم، حتى لا يبقى لحم ولا عظم إلا طينته التي خلق منها فإنها لا تبلى. الطين يعني الأجزاء الأصلية، لا يوجد التوضيح، تبقى في القبر مستديرة حتى يخلق منها كما خلق أول مرة. قال العلامة المجلسي رحمه الله بعد ذكر هذه الرواية، قال مستديرة يعني مدورة، أو تفسير آخر أنها تنتقل من حال إلى حال متغيرة. طبعا هون بدها تحقيق أنه مسألة الخلايا، مسألة الذرة، الإلكترونات، الأمور هذه، شو العلاقة بينها وبينها الاستدارة. ثم يقول العلامة المجلسي رضوان الله عليه، وهذا يؤيد ما ذكره المتكلمون من أن تشخص الإنسان إنما هو بالأجزاء الأصلية ولا مدخل لسائر الأجزاء والعوارض فيه. يعني ماذا؟ توضيح. يوجد رأي علمي، علم الحديث يتبنى أن الحجم الواقعي لكل جسم هو 1,000,000 حجمه الظاهري. يعني أي جسم حطه قدامك حجم الظاهري له قديش؟ الحجم الواقعي لهذا الجسم أصغر بكثير جدا من حجمه الظاهري. بناء على هذا، فلو فرضنا هيك بتقول النظرية، لو فرضنا أن إنسانا جسد شيء إنسان وضع في مصنع يمكنه أن يضغط جسد هذا الإنسان ضغطا شديدا جدا فيخرج منه الفواصل الإلكترونية، يخرج منه الفراغات الموجودة فيه. يعني قديش في فراغ بهالجسم؟ غير مسألة فراغ الفم والمعدة وما شابه، فراغات اللي داخل الخلايا، فراغات اللي داخل العظام. إذا أمكن ضغط هذا الجسد لإعادة حجمه الظاهري إلى الحجم الحقيقي، فكم يصبح حجم هذا الجسد؟ تقول هذه النظرية، لا يمكن أن يرى جسد الإنسان حينئذ إلا بالمجهر بالميكروسكوب. تذكرت وأنا أقرأ هذا الرأي العلمي أنه ورد في رواياتنا أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة حجم الذر، يكونون تحت أرجل الخلائق، يطأهم الناس حتى ينتهي الحساب. المتكبر من الناس في الدنيا يحشر يوم القيامة على حجم الذر. إذن محتمل، أنا مش من أنصار تفسير الأمور الدينية بالمسائل العلمية، بس من أنصار تقريب المسائل الدينية ببعض الأشياء على سبيل الاحتمال، مش على سبيل الجزم، مش على سبيل الجزم، باعتبار أنه إذا تغير الرأي العلمي ما نضطر نغير شيء من رأي الدين، لكن على سبيل الاحتمال نقول قد يكون ذلك. إذن الحجم الحقيقي للجسم قديش هو؟ الحجم الصغير هذا جدا. يعني الذرات الأصلية، الأجزاء الأصلية، الطينة للإنسان هي هذه كمية المحدودة يمكن الاحتفاظ بها بمكان. يعني أشبه ما يكون بالخميرة، إنه هي الخميرة هي بتغير وضع الطحينات كلهم، هالروبة هي بتأثر على اللبنات كلهم وما شابه. إذن الحجم الحقيقي للجسم هو هذا الحجم الصغير، ولا مانع من أن يكون المراد بالطينة والأجزاء الأصلية هو هذه الأجزاء والعالم الله عز وجل. شيء آخر، إن شو عم بيقولوا بشبهة الآكل والمأكول؟ عم بيقولوا إنه هذا الجسم اللي اتاكل كيف بده يرجع؟ شو بنقول لهم الجواب الثاني؟ نقول إن جسم الإنسان يتغير، مش ثابت علميا إنه كل 7 سنين أو بعض المرات أقل كما تقدم، منهم بيقولوا شهر منهم 7 سنين، لكن الرأي المنتشر أكثر شيء إنه كل 7 سنين ما بيظل في خلية بالجسم إلا وبتتبدل. بعضهم يقولون إن خلايا الدماغ تبقى، وفي مصدرين رأيت أن لا، هناك آراء علمية بأن خلايا الدماغ أيضا تتغير. سؤال: لو فرضنا أن واحد أتى الابن شخص آخر وما قدر يشوفه، هذا لم يستطع أن يلقي القبض عليه إلا بعد 20 سنة، بعد 20 سنة جسمه تغير، فهل يقول لا يحق لي أن أشتكي هذا الشخص لأن جسده تغير؟ يعني هذا التغير بالجسد يعتبر تغير حقيقي، بحيث أنه حقيقة معش هذا يترتب عليه ثواب وعقاب، أم أن هذا التغير في الجسد لا يهم؟ أو لو فرضنا أن شخصا كان سمينا من السمن، بحيث أنه بعد فترة نقص وزنه 60-70 كيلو، هذا الإنسان يصبح شخصا آخر؟ يبقى نفس هذا الشخص؟ يعني هذا الجواب شو بدي أقول؟ هذا الذي أنا بصدده، يريد أن يقول أن حقيقة الإنسان هي شيء آخر غير الجسد. الجسد زغر، كبر، انقطعت إيده، من قطع، في شيء تاني. وصغر الجسد وكبره، تبدل الخلايا كلها، لا يغير حقيقة أنك تتعامل مع فلان. هذا اللي اسمه أحمد بعد 50 سنة قد ما يتغير جسمه بعده هو أحمد. هذا التبدل لا يؤثر في تغير الحقيقة أبدا. الإمام الخميني القائد حفظه الله له رأي في هذا المجال، ويقول بعض تلامذته إنه يصر على الإجابة عن الشبه بالأمور العرفية، أنه خلينا نعتمد المنهج العرفي. يعني واحد بيقول لك أنه هذا الجسد أكل هذا الجسد وتداخلت الأجزاء ببعضها ومدري شو، قل له أنت مش بدك أنه يوم الأيام إذا شفت جسد فلان تقول أنه هذا هو؟ هلأ الأجزاء شو هي ومنن هي، في ناقصة مش هي، هذا شيء تاني. أنت بدك إذا شفت بو مصطفى مثلا يوم الأيام تقول أنه هذا بو مصطفى. الذي يعنيك من الأمر هو هذا، يترتب الثواب والعقاب. يقول الإمام بحسب الفهم العرفي. العرف بيشوف انه هذا الانسان اللي ارتكب جريمة قبل 50 سنة هذا هو لازم يتعاقب. العرف ما بيوقف عند مسألة انه كل خلايا جسده تغيرت فاذا لا يمكن ان ننزل القصاص به لان الجسد تغير، وانما نتعامل في المسألة على اساس الامور العرفية الظاهرية. ايضا نجد في هذا المجال رأيا لصدر المتألهين الشيرازي رضوان الله عليه، يقول إن اندفاعه، اندفاع الإشكال هذا، ظاهر بما مر من أن تشخص كل إنسان إنما يكون بنفسه لا ببدنه. طبعا الكلام في هذا المجال كلام طويل جدا. شو مسألة النفس؟ مسألة البدن، شو المادة، شو الصورة، ما هي؟ هناك مجال كثير، بعض العلماء بحث المسألة بشكل مطول جدا، لا بأس ببعض الإشارات لها إليها الآن إن شاء الله. إلى أن يقول فالاعتقاد، لاحظوا هون، فالاعتقاد بحشر الأبدان يوم القيامة هو أن تبعث أبدان من القبور، إذا رأى أحد كل واحد منها يقول هذا فلان بعينه وهذا بهمان بعينه. بهمان مثل ما نقول فلتان وعلتان، هذا فلان وبهمان مقصود فيها هيك. أو يقول هذا بدن فلان وهذا بدن بهمان على ما مر تحقيقه. خلاصة القول في هذه المسألة أنه يوجد حقيقة ويوجد شكل، يوجد نفس وجسد، مادة وصورة. في مسألة المادة والصورة يقولون إن هذا الحطاب الذي ذهب إلى الحقل واحتطب، جاء بالحطب، هناك شيء جاء به اسمه حطب، مادة معينة أخذت صورة معينة فصارت حطبا. هذا الحطب بعد قليل تصبح جمرا. هنا المادة موجودة، المادة موجودة إلا أنها تغيرت صورتها. يعني نفس الشيء اللي كان حطب كان خشب صار جمر. هون الصورة تغيرت بس المادة بعدها، المادة ما تزال موجودة إلا أن صورتها تغيرت. بعد شوي هالجمرات بيصيروا رماد، هول الرمادات هن مادة الحطبات بس الصورة تغيرت. بعدين بيرجعوا بصيروا تراب، هول بعدين بيرجعوا بصيروا بالتدريج حطب. هول الحطبات نفس هوليك الحطبات، المادة نفس الشيء بس الصورة تغيرت. أو بذكروا مثال آخر، أنه بيضة، هالبيضة شو فيها من داخل؟ فيها صفار وفيها بياض، يعني في مادة معينة، هالمادة إلها صورة معينة. تحتضن الدجاجة هذه البيضة لمدة كذا، فتبدأ بالتغير، المادة الموجودة بصير تتغير، مش إنه المادة راحت، المادة لم تفنى، المادة موجودة. هذه المادة تغيرت صورتها، تصبح دما، تصبح علقة، تصبح علقة مضغة، إلى أن تصبح فرخا داخل البيضة، عم يتكون صوص. كون البيضة المادة كمادة بعدها موجودة، مادتها لا تزال موجودة إلا أن الصورة تغيرت. الصورة شو إلها خصوصية؟ الصورة أي شيء تحل عليه، أي مادة بتحل عليها الصورة تعطيها شكلها. يعني بعبارة تانية فينا نقول إنه النفس الروح حطها بأي كوم تتراب، ما دامت هذه روح فلان بصير هذا الجسد مبين جسد فلان. هذا التراب الذي حلت فيه هذه الصورة أو هذه الروح يصبح جسد فلان. كيف إذا كان بالإمكان الإتيان أن يأتي الله عز وجل بكل ذرة من ذرات هذا الإنسان نفسه؟ يعني لو فرضنا أنه لا يأتي شيء من ذرات هذا الإنسان، وإنما روحه وصورته الحقيقية. الصورة مش مقصود فيها بحسب الشيء اللي بنفهمه من كلمة الصورة، الصورة والمادة مصطلحان فلسفيان. صورة الإنسان الحقيقية، روح الإنسان تحل في أي شيء يأخذ شكله الحقيقي، بحيث إذا رأيته تقول هذا فلان. إذن المراد بالبعث من القبور هو هذا، والأجزاء كلها يأتي بها الله عز وجل. وعلى فرض أننا لم نلتزم برجوع الأجزاء كلها، يمكننا أن نلتزم برجوع الأجزاء الأصلية، والأجزاء الأصلية يمكن أن تنمو وتربو. يعني لو فرضنا أنه هذا الجسد الإنساني اللي ضغط وصار هالقد، يمكن بشوية مي وإعادة الفراغات يرجع على الوضع الطبيعي. مش لبكة هالمسألة، خل تختلط الأجساد قد ما بدها تختلط، الله عز وجل قادر على إرجاعها كما كانت. في هذا السياق رواية ينقلها هشام بن الحكم من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. هشام كان معروف بقوة العلم والمناظرة. يقول: جاء زنديق إلى الإمام الصادق عليه السلام فسأله، قال: أن للروح بالبعث، يعني كيف تبعث الروح، والبدن قد بلي والأعضاء قد تفرقت، فعضو في بلدة تأكله سباعها، وعضو بأخرى تمزقه هوامها، فعضو قد صار ترابا بني به مع الطين حائط. قال: إن الذي أنشأه من غير شيء وصوره على غير مثال كان سبق إليه قادر أن يعيده كما بدأه. قال: أوضح لي ذلك. قال: إن الروح مقيمة في مكانها، روح المحسنين في ضياء وفسحة، وروح المسيء في ضيق وظلمة، والبدن يصير ترابا منه خلق. ارجع البدن مثل ما كان. وما تقذف به السباع والهوام من أجوافها، فما أكلته ومزقته، كل ذلك في التراب محفوظ عند من لا يعزب عنه مثقال ذرة في ظلمات الأرض، ويعلم عدد الأشياء ووزنها، وإن تراب الروحانيين بمنزلة الذهب في التراب. ايش الفرق بين الذهب والتراب، وكيف بيكون الذهب بالتراب عزيز وغالي؟ تراب المؤمنين بمنزلة الذهب في التراب. فإذا كان حين البعث مطرت الأرض مطر النشور، عنا برواية تانية أنه تمطر الأرض 40، تمطر الأرض 40 يوما، 40 يوم تستمر شتوى واحدة إلى أن يبعث الله الخلائق، هذا مطر النشور، يعني في روبة طويلة عريضة، في شغلة ليس لها نظير أبدا. مطرت الأرض مطر النشور، فتربو الأرض، تربو، هذه التربو يعني بتزيد، يعني ممكن تكون كناية أنه هالأجزاء الأصلية بترجع بتنمو بتزيد، إذا كان في نقص، إذا في شغلة بترجع. فتربو الأرض ثم تمخض مخض السقاء. شو السقاء؟ إذا واحد بيجيب قربة مي، القربة الجلد اللي بيحطوا فيها مي، بيحط فيها لبن وبده يعمل مخيط، بيخضها من هون لهون، هذا مخض السقاء. ثم تمخض مخض السقاء فيصير تراب البشر كمصير الذهب من التراب إذا غسل بالماء، والزبد من اللبن إذا مخض. الزبد بتجتمع باللبنات، تراب البشر بيجتمع كله، من بين التراب كله في تراب خاص. لاحظوا شو قلت لكم بالحديث السابق، انه في رأي علمي بيقول انه المادي بمجرد ما توضع بظروف كنفس الظروف، اجواء كنفس الاجواء التي كانت فيها سابقا، تتذكر صورتها الأساسية وتعود إليها. فيجتمع تراب كل قالب، كل قالب إلى قالبه، فيها القالب، هالقالب، هالقالب، ترابات، وين ترابات، كل من كل مكان يجتمعون إلى هذا القالب، فينقل بإذن الله تعالى حيث الروح، فتعود الصور بإذن المصور كهيئتها، وتلج الروح فيها، فإذا قد استوى لا ينكر من نفسه شيئا. يعني عندما يبعث هذا الإنسان لا ينكر من نفسه شيئا. السؤال هنا أي شيء ينكره وأي شيء لا ينكره؟ لا ينكر من جسده شيئا، صحيح يرى جسده وكأنه هو، ولكن ينكر من نفسه كل شيء. لذلك يخرج الموتى من قبورهم وهم يسيطر عليهم الذهول وتغمرهم الدهشة، يستبد بهم الاضطراب، وهم يقولون يا ويلنا هذا يوم الدين، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يخرج الإنسان ولا ينكر من جسده شيئا، لأن الجسد ليس شيئا يذكر، فينبغي أن لا نعطي الجسد كل الاهتمام وننسى الروح، لأن الإنسان بمجرد أن يموت ولا يرى أمامه إلا الروح، وعندما يتحدث عن جسده يقول حملوه وأخذوه وغسلوه، ولا يقول حملوني ولا أخذوني ولا غسلوني. هذا وسكرات الموت أهون بكثير من أهوال يوم القيامة، من أهوال البعث والنشور، عندما تزلزل الأرض زلزالها وتخرج أثقالها وتحدث أخبارها. وأي أخبار تحدث الأرض يا ترى؟ في بعض الروايات تحدث الأرض بما ارتكب عليها من المعاصي، ولذلك نوصى في الروايات صلوا في المسجد في أماكن متعددة، وإذا نزلتم بمكان فصلوا في أماكن متعددة، لأن الأرض تحدث أخبارها والبقاع تشهد لكم. كل بقعة قمت عليها بواجب ما تشهد لك هذه البقعة. ذلك اليوم عندما نخرج سراعا مهطعين إلى الداعي، أي هم نحمل؟ هذا الهم الذي نحمله آنذاك هو الهم الذي ينبغي أن نحمله الآن. لا نحمل هم المال ولا هم الولد ولا هم الجاه ولا هم شيء من شؤون الدنيا على الإطلاق. لا يحمل الإنسان هم أمه وأبيه لأنه يفر منهما، ولا صاحبته ولا بنيه ولا عشيرته التي قد يدخل النار بالإصرار على الانتساب إليها والدفاع عنها باطلا كان موقفها أم حقا. الله الله في أنفسنا قبل فوات الأوان، قبل أن يخرج أحدنا من جدفه وإذا به يرى أمامه عمله ويرى قرينه الشيطان، وإذا به يرى أنه سيشد وثاقه مع قرينه الشيطان الذي اتخذه في الدنيا قرينا فساء قرينا. يقول له يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، ولكن من أين؟ يقول أحد العلماء: ميت رأى نفسه قد بدأت عملية الحساب، فإذا بمنكر ونكير، ألا جاب، ثم إذا به يرى منكرا ونكيرا خرج، وإذا بصندوق يحضره ملكان، هذا الصندوق زوايا متعددة وبراغي مختلفة، وهو بحجم الجسد، وأخذوا يضعون جسده داخل هذا الصندوق القفص الحديدي، وأخذوا يشدون إلى مفاصله، فأدرك أن هذه ضغطة القبر، ثم ضغط ضغطة فقد فيها وعيه، إذا بملك يوقظه، قال: من أنت؟ قال: أنا ولاية علي عليه السلام. قال: أنا ولاية علي سلام الله عليه. ما اسمك؟ قال: الهادي. أنا حصتك من الهداية التي يحصل عليها الناس من ولاية علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. قال له: وهل تكون معي باستمرار؟ قال: لا، أكون معك في الآخرة بمقدار ما كنت معي في الدنيا. الفترات التي التزمت بي في الدنيا ألتزمك هنا بمقدار ما نسيتني أنساك، بمقدار ما تركتني أتركك. قال له: حسنا، ماذا نفعل الآن؟ قال: ستسافر. قال: إلى أين؟ قال: نفس المراحل التي قطعتها في الدنيا تجتازها هنا في الآخرة. كل سنة عشتها في الدنيا تتجسد في الآخرة بشكل معين، وينبغي أن تجتاز هذه المرحلة. قال: وهل تكون معي في هذه الرحلة؟ قال: لا، لأن هذه الرحلة هي كناية عن السنة 16 والـ17 والـ18 أو 3 سنين ما ما كانت مكتملة ولاية أمير المؤمنين عليه السلام في ذهنيتك؟ بها 3 سنين مش معك، بعضهم بتلاقين. قلت إذا ماذا نفعل؟ قال اذهب إلى بيتكم، فربما ذكرك بعض أهلك وأرحامك فقرأوا لك شيئا من القرآن أو تصدقوا عنك، فتكون نفقة السفر قد أعدت لك. إن الأعمال اللي بيعملوها عن روحك ترجع لهم بتلاقيها صارت هي عبارة عن نفقة السفر إليك. القصة طويلة جدا، أذكر بعض النقاط منها، ربما يأتي بعضها الآخر في مناسبات أخرى إن شاء الله. يقول ذهبت إلى البيت وجدت مجلس الفاتحة قد أقيم، وإذا بالحاضرين لا يهتمون بالتقرب إلى الله، وليس هدفهم أن يصلني شيء من الثواب، وأهلي مشغولون بالضيافة، وجو المجلس جو غير مريح، وإذا نسوا أن يقدموا الشاي لشخص أو ضيافة تدخين وما شابه يتأفف، وقد يصلني منه شيء يحمد. يقول رجعت، ثم يذكر سفراته المختلفة، مراحل هذا السفر. يقول فيما كنت أمشي في طريق موحش وعرة، إذا بي أسمع وقع أقدام، قلت لعل أحدا جاء يؤنسني. نظرت إذا شخص أسود اللون مرعب اقترب مني، قلت إلى أين تذهب؟ قال لا أدري، هو عابس مقطب. هل تعرف الطريق مثلا؟ لا أدري. قلت في نفسي لو لم يأتي هذا لكان أفضل، أخافني أكثر مما أنسني. من أنت؟ قال أنا الجهل، الشيطان الذي رافقك طيلة حياتك. ثم يسرد كيف أنه كان في طريقه في هذه المراحل التي اجتازها، كان يواجه صعوبة في الطريق في نفس المرحلة التي أطاع فيها الشيطان في الدنيا، كيف كان يخرج من هذه الصعوبة في نفس الفترة التي كان يتذكر فيها الله عز وجل ويتوب إليه ويستغفره من ذنوبه. ويذكر أمورا عجيبة غريبة، ثم يصل إلى مرحلة يتدخل فيها الهادي لإنقاذه ويعرض مراحل البرزخ والنار التي تطحن المرائين، وجزاء أهل المعاصي كيف يتجسد. من جملة ما يقوله، يقول وصلت إلى مرحلة في الطريق لا أعرف أين أسير. قلت أسير من هنا أم أسير من هنا؟ قال لي هذا الذي كان معي الأسود، قال لي ينبغي أن تسير على ظهر هذا الجبل، طريق الطبيعي فوق. هذه كناية عن التكبر، أنه اللي بيكون ماشي بالدنيا وبيختار طريق في تكبر. يقول بدأت أصعد باتجاه الجبل، في طريقي إلى قمة الجبل سقطت، كسر أنفي. أنه اللي بيتكبر بالدنيا وبيشمخ بأنفه سيجد هناك تجسيدا لذلك. يعني حقيقة اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا الذي يجده الإنسان أمامه، يجد أن كل عمل عمله أحصاه الله عز وجل ويحاسب الإنسان على أساسه. أيها المؤمنون، هذا شهر رجب، وهو شهر عظيم جدا، يستطيع الإنسان أن يتخلص فيه من كل تبعاته. لاحظوا بعض هذه الأحاديث في أهمية هذا الشهر. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله تعالى نصب في السماء السابعة ملكا يقال له الداعي، فإذا دخل شهر رجب نادى ذلك الملك كل ليلة منه إلى الصباح طوبى للذاكرين، طوبى للطائعين، يعني نيالهم، هنيئا لهم. ويقول الله تعالى: أنا جليس من جالسني، ومطيع من أطاعني، وغافر لمن استغفرني، الشهر شهري، والعبد عبدي، والرحمة رحمتي، فمن دعاني في هذا الشهر أجبته، ومن سألني أعطيته، ومن استهداني هديته، وجعلت هذا الشهر حبلا بيني وبين عبادي، فمن اعتصم به وصل إلي. يعني فرصة كبيرة، يعني واحد بيسمع دعاية عن بضاعة معينة انه هذا فيه تصفية لفترة من الوشو، بحاول يغتنم الفرصة، هي تصفية إلهية حقيقية. شهر رجب يعني ممكن واحد يتعب فيه فلا يخرج منه إلا وقد خرج من ذنوبه وعاد كما ولدته أمه، لا ذنب على الإطلاق. في مواسم لله عز وجل، هالمواسم خلنا نستغلها. نحن بحاجة إلى كثير من العمل وبحاجة إلى قليل من الكلام. اللهم أعنا على أنفسنا. ماذا قدمنا لآخرتنا يا ترى؟ الأعمال التي نعملها هل أبقى منها الحبط شيئا؟ الأعمال تحبط، الأعمال كلها، هل بقي شيء أم لا؟ ينبغي أن ينطلق أحدنا من منطلق أنه قد لا يكون بقي له شيء من أعماله أبدا. شهر رجب فرصة مهمة ينبغي أن تغتنم. عن أبي الحسن عليه السلام: رجب شهر عظيم، يضاعف الله فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات، ومن صام يوما من رجب تباعدت عنه النار مسير سنة، ومن صام ثلاثة أيام وجبت له الجنة. وجبت له الجنة كيف؟ يعني ما بيكون في عنده مانع من قبول الأعمال، وبعدان إذا عمل هالأعمال وصام هالصيام واستوجب الجنة ما يرجع يستوجب النار مرة تانية. مش معنى هذا أنه ظلينا وطرحنا، لا، معنى هذا أنه في فرصة ثمينة جدا في رجب ينبغي أن تستغل. أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام قال الراوي: دخلت عليه في رجب وقد بقيت أيام، فلما نظر إلي قال لي: يا سالم، هل صمت في هذا الشهر شيئا؟ قلت: لا يا ابن رسول الله. قال: لقد فاتك من الثواب ما لا يعلم مبلغه إلا الله عز وجل، إن هذا الشهر قد فضله الله وعظم حرمته وأوجب للصائمين فيه كرامته. يقول آية الله ملك التبريزي في كتاب المراقبات: بعض عباد الله الصالحين كان يحفر قبرا وينام فيه لكي يتذكر الموت، وبعضهم كان يوقد نارا ويأمر بعض من حوله أن يربطه بالأغلال والسلاسل ويجره بعنف باتجاه النار إلى أن يصبح على مقربة من النار فيشعر بحر النار، لكي يتذكر حقا وصدقا أن هناك موتا وبعثا ونشورا. أعنا على أنفسنا، وبصرنا عواقب أمورنا، واجعلها خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أرواح شهداء الإسلام وإلى موتانا المؤمنين، خصوصا أرحامنا، نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة ثلاثا على حب الزهراء عليها السلام.